أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحلال المختلط بالحرام. قلنا أن الروايات الدالة والتي يمكن أن يستدل بها على وجوب الخمس فيه بعنوانه عديدة. قبل أن نبين ذلك، نوضح الأقوال التي ذكرناها في الدرس السابق لأنها كانت غير واضحة على الظاهر. القول المشهور هو أنه يجب فيه الخمس، بمعنى الخمس المتعارف، الخمس المصطلح عليه الذي له مصرف خاص ذكرته الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله إلى آخره. هذا القول المشهور. الغير المشهور، القول الغير المشهور هو أنه يجب التصدق بهذا الخمس، يعزل خمسان، لكن هذا الخمس يصرفه على اليمن على الفقراء. فيكون الفرق بين القول المشهور وبين هذا القول هو في المصرف، وإلا كل منهما يعزل الخمس. الأول يعزل الخمس ويصرفه على مصرف، على أهل الخمس، على أرباب الخمس، المسادة والكذا. بينما القول الثاني يقول لا، يجب عليه إخراج الخمس لكن مصرفه مصرف الشنو؟ الفقراء، يتصدق به على الفقراء. فالواجب على الثاني هو التصدق بالخمس، بينما الواجب على الأول هو إخراج الخمس كما يجب عليه إخراجه من المعادن، من الكنز، من الغوص إلى آخره. هذا هو الفرق بينهما. والقول الآخر الذي ذكرناه هو التخيير بينهما، لذهب إليه صاحب مصباح الفقيه أنه يتخير بينهما، يعني يخرج خمسا، إما أن يصرفه في مصرف الخمس وإما أن يدفعه علما إلى الفقراء. هذا هو المقصود بالأقوال في المقام. الأدلة قلنا هناك روايات كثيرة. الرواية الأولى كانت عبارة عن رواية عمار بن مروان. رواية عمار بن مروان قرناها بالدرس السابق، قلنا دلالتها واضحة لأنه ذكر فيها الحلال المختلط بالحرام في عداد الأمور التي يجب فيها الخمس بالمعنى الاصطلاحي، قطعا معادن، غوص، كنوز إلى آخره، ذكر في عدادها. وهذا قرينة واضحة على أن المقصود بالخمس الواجب فيه هو الخمس المصطلح، والخمس المصطلح فيكون مصرفه هو مصرف سائر الأخماس، وهذا يدل على القول الأول. لكن قلنا أن الرواية من حيث السند فيها مشكلة، مشكلة قائمة في عمار بن مروان. عمار بن مروان لم يثبت عندنا اتحاده، بل هو متعدد كما قلنا، مردد بين اليشكر التقى وبين الكلبي الذي لم يوثق، وبين الكلبي الذي لم يوثق. الذي يؤمن بما قاله السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره من أنه من الاعتماد على المعروفية، وأن الانصراف، أن إطلاق عمار بن مروان في روايتين ينصرف إلى الشخص المعروف، والمعروف هو منه اليشكري الثقة، واضح، اليشكري الثقة الذي يعتمد على هذه المسألة كبرا وصغرا، واضح، هم كبرويا لازم يعتمد عليها أن المعروفية توجب شنو؟ الانصراف. وصغرويا لابد أن تثبت عدة، وهو أن اليشكري معروف أكثر من الكلبي، واضح. ونحن في الكبرى سلمناها، نسلم الكبرى، الكبرى صحيح المعروفية توجب الانصراف، لكنه صغرويا ناقشنا في ذلك سابقا، ليس من الواضح عندنا أن اليشكري معروف أكثر من الكلبي، وتقدم الحديث عن ذلك مفصلا. الرواية عندنا لم تثبت صحتها من جهة عمار ابن مروان. يضاف إلى ذلك، في خصوص هاي الرواية أن صاحب المستند النراقي ذكر في المستند بأن، بعد أن ذكر هاي الرواية، ذكر بأنه هاي الرواية غير موجودة في الخصال التي يروي الرواية عنها صاحب الوسائل. هي الرواية موجودة كما قلنا في الباب الثالث الحديث السادس في الوسائل، ينقلها عن الخصال، هو ينقلها صاحب الوسائل، ينقلها عن الخصال، صاحب المستند يقول أنه أنا هاي الرواية غير موجودة في الخصال، هذه الرواية غير موجودة في الخصال بالشكل الذي ذكره في الوسائل بهذا الشكل اللي الرواية قرأناها في الدرس السابق. وقال أنه فحص في الخصال فوجد فيها الرواية هكذا: الخمس الخمس في المعادن والبحر والكنوز، هذا الموجود ما بيها حلال مختلط بالحرام. هذا يقول في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الموجود بها مرسلة ابن أبي عمير اللي سنجي نستدل بها، هي الدليل الثاني، مرسلة ابن عمير اللي هي الحديث السابع في نفس الباب في الوسائل قرأناه مرارا، اللي بيها شنو ونسي شنو الخامس، ابن أبي عمير نسي الخامس، ذكر المعادن الغنائم الكنوز الغوص نسي الخامس. وهذا يقول هاي الرواية موجودة بالخصال، لكن الرواية عمار بن مروان اللي صرح بأن الخامس هو منه الحلال المختلط بالحرام هي موجودة بالخصال. واضح زين، لكن الرواية موجودة في الخصال المطبوعة، هاي رواية عمار بن مروان موجودة في الخصال المطبوعة اللي راجعها موجودة يقرأها بيه، يعني الطبعة اللي عندي سمادري الطبعة اللي عندي طبعة الطهران موجودة هذه الرواية في الخصال المطبوعة. بعضهم احتمل سيد الخوي قدس الله نفسه تعليقا على كلام صاحب المستند، احتمل بأن هذا اشتباه من صاحب المستند، اشتباه من صاحب المستند، لم يعطي الفحص حقه، شيء يعبر سيد الخوي لم يعطي الفحص حقه، لكن هذا بعيد جدا جدا بعيد، لأنه رواية عمار بن مروان في الخصال المطبوعة قريبة من رواية صحيحة معاذ مرسلة منه ابن أبي عمر، متقاربتان، بعيد جدا أن الذي يفحص خصوصا ويقول فحصت في الخصال فلم أجد، معناه أنه شنو بذل جهدا للفحص، بعيد جدا أنه هو يشتبه ولا يعثر على رواية منه معاوية عمار بن مروان القريبة من الرواية التي صرح بأنه عثر عليها. الاشتباه من صاحب المستند بعيد جدا. الأرجح في الاحتمال هو اختلاف النسخ، أرجح هو أنه اختلاف النسخ، النسخ مختلفة، النسخة نسخة الخصال الواصلة إلى صاحب الوسائل توجد فيها هذه الرواية، بينما النسخة التي وصلت إلى صاحب المستند أو يبدو من كلامه أكثر من نسخة وصلت إلى صاحب المستند الرواية غير موجودة شنو فيها. إذن هناك نسخ في الخصال مختلفة، بعضها توجد فيها الرواية وبعضها لا توجد فيه الرواية. هل يخدش هذا اختلاف النسخ في الرواية؟ يخدش في الرواية، واضح يخدش في الرواية لأول وهلة، يبدو أنه يخدش في الرواية. ليش؟ لأنه إحنا ما عدنا فالجزم حينئذ بأن الرواية يرويها الشيخ الصدوق وين في الخصال، هذا مو واضح عدنا. ليش؟ لأن بعض نسخ الخصال ليس فيها هذه السنة هذه الرواية، ولا نعرف أنه أي النسختين هي الصحيحة المروية بطريق صحيح عن صاحب السنة عن صاحب الخصال عن الشيخ الصدوق. هذه الخدشة من حيث اختلاف النسخ ما ينفع فيها ما ذكره السيد الخوي من أن صاحب الوسائل يملك طريق صحيح إلى الكتاب الخصال، وصاحب الحدائق يملك طريق صحيح إلى كتاب الشنو كتاب الخصال. هذا صحيح، يملكان طريقا صحيحا إلى الخصال، لكن هذا ما ينفي احتمال تعدد الشنو النسخ. صحيح هذا هناك نسخة وصلت إلى صاحب الوسائل ووصلت إلى صاحب الحدائق وهما يملكان طريقا إلى كتاب الخصال، هذا لا ينافي وجود نسخة أخرى وصلت إلى صاحب المستند وهو يملك طريق إليها وليس فيها هذه الشنو هذه الرواية. بعد الفحص والتتبع الجزئي هناك قرائن تؤيد تعدد النسخ واختلاف النسخ، نسخ الخصال. أعتمد في هذا الكلام، لأن ما أملك أن النسخ المتعددة للخصال، لكن أعتمد على المرحوم الشيخ مرتضى الحائري في كتاب الخمس، ذكر بأن في بعض نسخ الخصال وهو المطبوع ثانيا بطهران، في طهران كأنه الخصال طبع مرتين. أنا اللي أحكي عنها النسخة الموجودة عند طبع يبدأ الأمة بالأولى الثانية، يقول أنه المطبوع ثانيا بطهران ليس فيه الحلال المختلط بالحرام، ما بها العبارة. وفي المطبوع بقوم، هو يقول أن المطبوع الخصال المطبوع بقوم ذكر في تعليقته أن النسخة المطبوعة بطهران ليس ذلك فيها أيضا. هذا يؤيد أنه هذه النسخة المطبوعة في طهران ليس فيها، وذكر بأن النسخة المطبوعة في طهران الغير الموجود فيها هذه العبارة، هذه صححت على نسخة خطية من الخصال مكتوبة بخط المؤلف، هاي الطبعة مال الطهران الطبعة الأولى اعتمد فيها نسخة خطية مكتوبة بخط المؤلف، وهي جدا مهمة، وليس فيها هذا شنو هذا النص الحلال المختلط بالحرام. إذا أضفنا إلى هذا ما ذكر صاحب المستند من أنه يقول فحصت في الخصال لم أجد هذه الرواية، وجدت فيها شيء آخر، هذه الرواية ليس موجود فيها. إذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره صاحب المستند، قد من المجموع يحصل وثوق باختلاف نسخ الخصال. ليس الأمر بهذه البساطة نرد ونقول بأنه لا، هذا اشتباه من صاحب المستند، النسخ ما متعددة، نسخة واحدة هي اللي وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب الحدائق والتي ذكرت فيها هذه الرواية. لا، يبدو أنه هناك كلام في النسخ وهناك تعدد في النسخ. حينئذ ما هو الحال عندما تتعدد النسخ؟ شنو القاعدة في المقام عندما تتعدد النسخ؟ طبعا الأمر حينئذ يدور واضح بين الزيادة وبين شنو وبين النقيصة، يعني احتمال أن تكون النسخة الواصلة لصاحب الوسائل ما ذكر فيها زائد، والنسخة اللي وصلت إلى صاحب المستند هي النسخة الحقيقية. فإذا ما ذكره صاحب الوسائل أو الزيادة هذه ما موجود في نسخة صاحب الوسائل زيادة، واحتمال لا، بالعكس أن ما وصل إلى صاحب المستند فيه نقيصة واضح، وأن النسخة الواقعية هي ما وصل المن إلى صاحب الوسائل ونقصت وسقطت عن النسخة التي وصلت إلى صاحب المنون المستند وغيره من ذول اللي قلنا عنهم قالوا ما موجودة في النسخ. زين، في هذه الحالة عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، موجي عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، هنا المعروف والمشهور أنهم يقولون بأرجحية احتمال النقيصة على احتمال الشنو الزيادة، أن الأرجح احتمال النقيصة أرجح من احتمال الزيادة. واضح؟ يعني احتمال أن هذا نقص وسقط من نسخة صاحب المستند أرجح من احتمال أنه أضيفت هذه الرواية أو فقرة منها إلى نسخة صاحب الشنو صاحب الوسائل. احتمال النقيصة أرجح من احتمال الشنو من احتمال الزيادة، والسر واضح، السر لعله إنسان يدركه بطبعه، وهو أنه احتمال السهو بالنقيصة أوضح من احتمال السهو بالشنو بالزيادة. نقيصة قاعد يكتب سقطت منه كلمة عبرها، سقطت منه جملة مشاع، أما أنه يضيف جملة يضيف كلمة سهوان، هذا احتماله أبعد من هذا الشنو من هذا الاحتمال. إذن احتمال النقيصة هو الأرجح والأقوى والأكبر من احتمال شنو؟ من احتمال زيادة. ومن هنا بنوا على إصالة عدم الزيادة عندما تتعارض مع إصالة عدم الشنو عن عدم النقيصة. الأصل عدم الزيادة. ليش؟ لأن الزيادة تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى افتراض أكثر من مجرد الغفلة أو مجرد السهو، بينما النقيصة لا، ما تحتاج إلا غفلة عن كلمة أسقطها. فإصالة عدم الزيادة عندما تعارض إصالة عدم النقيصة تتقدم عليها. إصالة عدم الزيادة يعني أن النسخة اللي واصلة إلى صاحب الوسائل هي النسخة شنو؟ حقيقية صحيحة، وأن الرواية ليست زائدة في نسخة الخصال الأصلية، وإنما ناقصة في النسخة الواصلة علما إلى صاحب المستند. هذا هو المعروف، أنه عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، هنا يقولون أن إصالة عدم الزيادة مقدمة على إصالة عدم النقيصة. لكن اللي ينبغي التأمل به هو هذا، أن هذا قد يصح عندما يكون الدائر بين الزيادة والنقيصة كلمة واحدة، حرف واحد، كما هو المتعارف في هذا المجال. كلمة ابن موجودة لا مو موجودة، واحد يقول موجودة واحد يقول شنو ما موجودة، وأمثال هذه الأمور هذا الكلام يأتي. أما عندما يكون ما يدور أمره بين الزيادة والنقيصة رواية، رواية كاملة موجودة في هذه النسخة غير موجودة، أو فقرة من رواية، فقرة كاملة من رواية موجودة في هذه النسخة غير موجودة في هذه النسخة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى استئناف باحث. أن أسباب نقيصة رواية ما هي، وأسباب زيادة رواية شنو ما هي. هنا مو مجرد سقوط كلمة أثناء الكتابة تسقط كلمة، لا، هي رواية كاملة. شلون أثناء النص أثناء الكذا سقطت؟ كن لاحظ أسباب سقوط رواية وأسباب زيادة شنو رواية، ونقارن بينهما ونوازن بينهما حتى نصل إلى نتيجة أن احتمال النقيصة هل هو أرجح كما ذكروا من احتمال الزيادة، حتى نبني على إصالة عدم الزيادة عندما تعارضها إصالة عدم النقيصة، أو لا، أن الأمر يختلف عندما يكون الأمر الدائر بين النقيصة والزيادة هو شنو؟ هو رواية كاملة، ولا يبعد أنه يختلف. إذن أكو خدشة من هذه الجهة. زين، هذا ما يرتبط بالرواية. الشيء الآخر اللي هم يضاف إلى ذلك هو أنه الملاحظ أن الغريب أن هذه الرواية المهمة جدا لم تذكر في الكتب الحديثية المعروفة المشهورة المعروفة، لا في غير الخصال من الكتب ذكرت، ولا نفس الصدوق لم يذكرها في الفقيه أيضا اللي هو الكتاب المعد عادة لجمع الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية، ذكر في كتاب الخصال بمناسبة أنه شنو أنه الخمس يجب شنو في خمسة، حد الخصال هو الأخبار الواردة في الواحد، عدد الواحد في الاثنين في الثلاثة في الأربعة في الخمسة إلى آخره، الخصال هو موضوع الكتاب وهذا لم يذكرها في الفقيه ولا غيره ذكر، لا في الكافي لا في التهذيب لا في الاستبصار لا في كل الكتب الحديثية، ما موجودة إلا في الخصال، رواها في الخصال. هذا همات يعني لا يخلو من شيء، ولعله لذلك العلماء رضوان الله عليهم عندما جاءوا إلى هذه المسألة، علماء متقدمين، لم يستدلوا بهذه الرواية، أصلا لا يذكر هذه الرواية، استدلوا برواية الحسن بن زياد اللي سيأتي ذكرها، مع أن هذه الرواية أصرح واضح وأوضح دلالة على الحكم في هذه المسألة. أهملوها لاحظ كتب العلامة تذكر المختلف وغير العلامة يذكرون رواية الحسن بن زياد، لا يذكرون هذه الرواية. على كل حال هذه كلها نقاط ضعف تضاف إلى النقطة الضعف الأساسية اللي هي عدم ثبوت وثاقة عمار ابن مروان الموجود في هذه الرواية. هذه الرواية الأولى. وقلنا أن عمدة الأدلة من حيث الدلالة هي هذه الرواية. الرواية الثانية التي تأتي بعدها هي عبارة عن مرسلة ابن أبي عمير اللي ساذكرناها بالنسبة تيجي الكلام بها. مرسلة ابن أبي عمير اللي هي المروية أيضا في الباب الثالث الحديث السابع، مو أي حديث السابع. عن غير واحد قرأناها مرارا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمر الخامس. هذه الرواية تامة سندا، لكن ما تنفعنا إلا بضميمة. بضميمة، الضميمة شنو؟ أن الشيخ الصدوق واضح عندما ذكر هذه الرواية هو في الفصال نقل عنه، والناقل هو صاحب المستند ينقل عن بعض مشايخه، هيك يقول: وذكر بعض مشايخنا أن الصدوق علق على هذه الرواية، قال أن المضمونة، أنقل المضمونة موجودة بالمستند، أن الذي نسيه ابن أبي عمر هو شنو؟ هو الحلال المختلط بالحرام. بضميمة تفسير الشيخ الصدوق لهذه الرواية الصحيحة سندا يمكن الاستدلال بالمجموع أنه شنو؟ أن الحلال المختلط بالحرام هو الأمر الخامس الذي يجب فيه شنو؟ الخمس. فتكون نظير رواية عمار ابن مروان المصرح بها بهذا الأمر الخامس، واضح. لكن الموجود بالخصال اللي راجعنا صدوق يذكر هذا الاحتمال صحيح، لكن ذكره بعنوان احتمال، بعنوان احتمال مو أكثر من هذا، يعني مو أنه بضرس قاطع يقول أن الخامس هو هذا، يقول والذي أظنه، عبارة هذه في الخصال، الذي أظنه أن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمر هو ياهو، قولوا ياهو هو الحلال المختلط بالحرام. لكن هذا واضح أنه ظن وحدس من الشيخ الصدوق لا تشمل أدلة الحجية، لأن أدلة الحجية إنما تشمل ما ينقله لنا الشيخ الصدوق شنو؟ حسان. أما ما ينقله حدسان، أظن، يخمن، أقدر أن الخامس هو هذا، هذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية، لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام لإثبات أن الخامس هو ما ذكره الشيخ الصدوق. يضاف إلى ذلك أن هناك احتمال معتد به، لعله احتمال، على كل حال معتد به، هو أن الخامس هو الملاحة. إذا قرأتنا صحيح الملاحة، الملاحة ما أدري شلون تقرأ. وذلك ليش الخامس الملاحة؟ بقرينة مرسلة حماد اللي موجودة يذكرها هنا مرتين صاحب الوسائل. هاي الحديث الرابع في الباب الثاني، الحديث الرابع في الباب الثاني، راجعه: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى، والسند إلى هنا تام وصحيح، عن بعض أصحابنا، الإرسال موجود بيها، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. إذن الخامس في هذه الرواية هو ياهو، هو الملاحة. وكرر ذكرها صاحب الوسائل في الحديث التاسع بسند آخر أيضا عن حماد بن عيسى، عمن رواه لي بعض أصحابنا يقول: ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، وذكر الخامس ياهو الملاحة. إذن أقع احتمال أن الذي نسيه ابن أبي عمر ياهو هو الملاحة، وليس الحلال المختلط بالحرام كما ذكر الشيخ الصدوق. إذن هذه الرواية اعتماد عليها أيضا لإثبات القول الأول يكون المشكل لعدم ذكري والتصريح بالحلال المختلط بالحرام فيها. الحديث الثالث في المقام هو رواية الحسن بن زياد المروية في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول، هاي الرواية الباب العاشر الحديث الأول، محمد بن الحسن شيخ الطوسي على إسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، لا أعرف حلاله من حرامه، يعني اختلط علي ما أقدر أميز الحلال من الحرام، فقال أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم، ما كان صاحبه شنو يعلم، إشارة إلى الشرط المتقدم وهو شنو مجهولية منه صاحب المال، وإلا إذا كان يعلم يجب إرجاعه شنو إلى، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. هذه هي الرواية، هاي الرواية في الحقيقة فيها كلام في السند وفيها كلام في المتن وفيها كلام في الدلالة. الكلام في سند الرواية ظاهر أنه سند الرواية ليس يعني ليس واضحا، وذلك من جهتين. الجهة الأولى هو الحكم ابن بهلول المذكور في السند، هذا مجهول ونص على مجهوليته، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الحسن ابن زياد راوي نفس الرواية ومشترك بين الثقة وغيره، بين العطار الثقة وبين الصيقل الذي لم يوثق، الذي لم يوثق، والظاهر أنه يعني لا طريقة لتعيين أنه هو الثقة. هذا من حيث السند. من حيث المتن، الرواية فيها اختلاف في المتن، ويتركز الاختلاف في الكلمة الأخيرة في الرواية، وهي قوله عليه السلام واجتنب ما كان صاحبه يعلم، مو شقرناها صاحب الوسائل يرويها، بينما هناك نسخ، هناك نسخ بدل يعلم تقول يعمل واجتنب ما كان صاحبه يعمل، لأن هذا العمل الذي قام به صاحب المال حيث جمعه من الحرام شنو حتى اجتنبه، اجتنبه. وسيأتي في البحث الدلالي أن هذا على الأقل على تقدير بعضهم يؤثر في الاستدلال بالرواية، أن هذا الاختلاف يؤثر في الاستدلال بالرواية، بمعنى أن الرواية يصح الاستدلال بها على القول الأول إذا كانت النسخة كما يقول صاحب الوسائل يعلم واجتنب ما كان صاحبه يعلم، أما على النسخة الأخرى واجتنب ما كان صاحبه يعمل هذه لا يصح الاستدلال. سيأتي هذا بيانا، احنا فعلا نتكلم عن اختلاف النسخ وانه ايهما هو الاصح. القضية ظاهرة يعني مو واضحة، حمات هذه قضية مو ببساطة نقدر نمر عليها ونجزم بان الصحيح ما ذكره صاحب الوسائل، وان الصحيح هو مجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم كما يظهر من السيد الخوي وغيره أيضا، أنه بكل بساطة نقول بأنه لا، الصحيح هي نسخ صاحب الوسائل ونبني عليها ونستدل بالرواية على هذا الأساس. وذلك ليش نقول مو بهالبساطة واحد يقدر يتجاوز هذه المسألة وذلك لأنه أولا في التهذيب، طبعا هو يقول عن التهذيب بشكل ما قلنا، في التهذيب المطبوع موجود يعمل، التهذيب المطبوع موجود يعمل مو يعلم كما يقول صاحب المسائل، هذا أولا. في ملاذ الأخيار اللي هي شرح التهذيب للمجلسي أيضا موجود شنو؟ يعمل لا يعلم. في الوافي وهو موضع اعتماد في هذا المجال موجود شنو؟ يعمل لا يعلم. بل أكثر من هذا، صاحب الوافي يعلق على هذه الرواية بعد أن يرويها بنسخة يعمل، قال هكذا في النسخ التي رأيناها، النسخ نسخ التهذيب يقول لي وصلتنا كلها الموجود بها شنو؟ يعمل لا يعلم. في التهذيب المطبوع، المطبوع المعلق أيضا في التعليق هم يذكر بأنه هكذا بعد أن تكون النسخة التهذيب يعمل، يقول هكذا في جميع النسخ الموجودة، في جميع النسخ الموجودة شنو؟ أن الموجود هو شنو؟ هو يعمل لا شنو؟ لا يعلم، هو يعمل واجتنب ما كان صاحبه يعمل. أنا هذا اللي ارتكب من الحرام من الإثم تجتنبه، نصيحة إلى هذا الشخص باجتناب ما كان يفعل صاحب المال الحرام. واضح؟ خب صاحب الوافي بعد أن ذكر هذا النسخة اللي عدة يعمل، في كل النسخ يقول يعمل، هو اجتهادا منه صاحب الوافي قال أن الأصح هو شنو؟ يعلم، كما في الوسائل هو قال أن الأصح يعلم، لكن هذا اجتهاد منه، هو قاعد يعترف بأن النسخ اللي وصلته كلها شنو؟ يعلم، يعمل لا يعلم، فدعوى أن الأصح هو يعلم اجتهاد منه. من هنا يعني إذا لم نقول أن مقتضى هذا الذي ذكر هو أن النسخ الصحيحة هي فيها يعمل لا أقل من شنو؟ من اختلاف النسخ على نحو، بحيث لو كان الاستدلال مبني، واضح، لو كان مبني، طبعا هذا سيأتي الكلام به، لو كان مبني على نسخة يعلم لما صح الاستدلال شنو؟ والرواية، لأننا لا نعلم ثبوت هذه الكلمة في هذه شنو؟ الرواية. الكلام الثالث الذي يقع في الرواية هو في دلالة الرواية، كيف يستدل بالرواية على وجوب الخمس في محل الكلام، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. نتيمن بذكر الرواية إذا تسمحون، إذا عندكم وقت. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن الرضا عليه السلام أنه، أي الإمام الرضا، سمع بعض أصحابه، سمع بعض أصحابه يقول لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له الإمام الرضا، فقال له قل إلا من تاب وأصلح، مثل عن لعن مطلق، كل من حارب أمير المؤمنين فهو ملعون، لا استثني، استثني من تاب وشنو؟ وأصلح. قل إلا من تاب وأصلح. ثم قال عليه السلام، كان بإمكان الإمام أن يكتفي بهذا لكنه أراد أن ينبه على مطلب مهم جدا، قال الإمام عليه السلام ذنب من تخلف عنه، أي عن الإمام عليه السلام، ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. هاي الرواية الشريفة خب يفهم منها أمران مهمان. الأمر الأول أن باب التوبة مفتوح، الباب واسع يلجه كل أحد، حتى لو كان مرتكبا ذنبا بحجم مقاتلة أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربة أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يقول في حقه الرسول صلى الله عليه وآله الصادق المصدق، يقول حربك حربي سلمك سلمي، من حارب الإمام عليه السلام مع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه يغفر لما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك بالله لا يغفره، لكن ما دون ذلك يغفره سبحانه وتعالى. إذن حتى المحاربة الإمام ومقاتلة الإمام هي قابلة للتوبة وقابلة لأن تمحى عنه هذا، يمحى عنه هذا الذنب بماذا؟ بالتوبة. هذا باب واسع، على كل حال يفتح باب الرجاء لكل أحد ولكل من يرتكب ذنبا. قلنا أن الإمام ما اكتفى بهذا، أراد أن ينبه على شيء أهم من هذا، وهذا الشيء اللي أهم من هذا هو هاي مسألة أن الشارع المقدس لا يكتفي من الإنسان بأن يقف موقف حيادي أمام الأمور المهمة التي تمر بها الأمة والأمور المصيرية التي تمر بها الأمة. لا، التخلف هذا ذنب كذنب من قاتل الإمام عليه السلام. المتخلف لعله في اعتقاده ويعتقد أنه لم يرتكب ذنبا لأنه لم يحارب الإمام، ولذا هو لعله يرى أنه ليس بحاجة إلى التوبة لأنه لم يرتكب شيئا. الإمام يقول لا، نفس التخلف، نفس عدم اتخاذ موقف، عدم مناصرة الإمام عليه السلام، هذا ذنب عظيم كذنب من قاتله. فإذا لم يتب هذا الذي تخلف يكون ذنبه أعظم من ذنب من قاتل الإمام ثم شنو؟ ثم تاب، يكون ذنبه أعظم من ذلك. وهذه في الحقيقة هي هذا هو السر في النتائج التي وصلنا إليها ووصل إليها المسلمون عليهم السلام، هو عدم العمل بالتعاليم الشرعية في هذا المجال. الإمام الحسين له كلمة مر عليكم حتما، اللي هي في حديثة قبل أن يخرج من مكة إلى العراق، في حديثة مع مروان بن الحكم، في جزء من حديثة كان يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، ثم يقول، ينقل عن الرسول أنه قال إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. ثم يقول الإمام الحسين عليه السلام يقول والله إن أهل المدينة رأوا معاوية على منبر رسول الله ولم يصنعوا شيئا، ولم يصنعوا شيئا، فسلط الله عليهم يزيد. لو كان كل إنسان يعمل بتكليف الشرعي لما وصلت الأمور إلى أن يتسلط على الخلافة يزيد ابن معاوية. هؤلاء لا يعملون بتكليفهم، المتخلفون عن علي عليهم السلام لا يعملون بتكليفهم، ونحن نعلم بأن المتخلفين أكثر من الذين حاربوا. لو عمل المتخلفون بتكليفهم لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.